نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا في كتاب الغسل في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. نعم.
من أفرغ بيمينه على شماله.
495.
من أفرغ بيمينه على شماله.
نعم نعم. باب من أفرغ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. ثم ذكر الحديث قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقري معروف، قال: حدثنا أبو عوانة والضاح ابن عبد الله اليشكري، قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا، يعني مرتين أو مرة أو مرتين أو ثلاثة. ثم أفرغ بيمينه على شماله، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. هذا الحديث قد مضى بنا من قبل، لكن نتلمس ما هو سبب تبويب البخاري رحمه الله وإدخال البخاري رحمه الله في هذا الباب الجديد لهذا الحديث. التبويب: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. أراد كأنه الحديث معروف، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل معروفة، أنه كان يبدأ باليمين، فلماذا اضطر الإمام البخاري رحمه الله أن يبوب هذا الباب فقال: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل؟ أردت أن أعرف أنه السبب، فظهر لي ولم أجد فيه يعني سببا واضحا، إلا أن الذي يظهر أن الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يرد على الذين يقولون أنه سواء غسل أولا أفرغ بيمينه على شماله، غسل الشمال أولا ثم اليمين، غسل الرجل اليسار أولا ثم اليمين، غسل اليد اليسرى ثم اليمين، فيكون غسله صحيحا. لا شك في هذا كما قال بعض العلماء أنه يكون صحيحا، لكنه لا ينال سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يؤجر عليه الإنسان إذا أراد التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب، وإلا هذه مسألة واضحة جدا، فلعل الإنسان يستغرب ويقول: ما فائدة هذا التبويب؟ باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. ومن أنواع تبويب البخاري رحمه الله رد على بعض الأقوال بطرف خفي أو بلسان حفي، فيكون بهذه الصورة في الحقيقة يكون رد على أن السنة لا تحصل للإنسان إلا إذا بدأ باليمين ثم الشمال، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فيريد أن يبين أنه وإن كان قال بعض العلماء أن الغسل وكذلك حتى في الوضوء قالوا أنه يصح ولو بدأ باليسار، لكن نقول لا يحصل التأسي بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان بدأ بالأيمن فالأيمن. ألا هذا بوب هذا الباب وأدخل فيه هذا الحديث الذي ذكره عدة مرات. نعم. ثم الباب الثاني، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. باب إذا جامع ثم عاد. إذا جامع ثم عاد كأنه إذا شرطية، أين جزاؤه؟ يبحذوه. ومن دار على نسائه في غسل واحد ما جزاؤه؟ يعني كأنه يقول ما حكمهما، فما حكمهما؟ ويجوز حذف بعض الأشياء كما هو معروف، حتى حذف الخبر أيضا وحذف المبتدأ موجود إذا دلت عليه القرينة، فالسؤال واضح أو الشرط إذا ذكر، فالجزاء إذا كان متعين فيجوز حذفه. فعلى هذا قال: باب إذا جامع ثم عاد ما حكمه، ومن دار على نسائه في غسل واحد ما حكمه، يجوز أو لا يجوز. ثم أورد الحديث قال: حدثنا محمد بن بشار معروف بندار قال حدثنا ابن عدي ويحيى بن سعيد. ابن عدي من هو؟
ابن
محمد
ابن أبي عدي.
هو الصحيح هو ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وليس ابن عدي، وهو خطأ في الحقيقة والله المستعان على هذه التبعات المحمرة والمسفرة وفيها أخطاء كثيرة. حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما أئمة ثقات، عن شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هنا ذكر المصنف هذا الحديث الذي فيه من دار على نسائه، وفيه أيضا جامع ثم عاد. ذكرته لعائشة، الحديث في الحقيقة له طول، والحديث بطوله أنه إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر كان ينكر أن يرى على المحرم بعد الإحرام أثر الطيب، فذكرته يقول محمد بن المنتشر يقول: ذكرت قول ابن عمر لعائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن. وهذه الكلمة في الغالب يعفو الله ويرحم الله يعني يطلق عند تنبيه على خطأ، وهذا موجود في كلام الأئمة قديما وحتى حديثا. فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، وهو كان حيا يرزق بفضل الله، ويطلق هذا وإن لم يكن قد مات، فرحمة الله عليه في الغالب يقال لمن يكون قد مات: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. ينضخ وينضح كلاهما قريب من معنى، وربما يكون الخاء أشد كما قالوا، نضخ يكون أشد، فيهما عينان نضاختان. النضخ في الحقيقة هو فوران الماء، فوران الماء وخروج الماء بالقوة، أما النضح فهو الترشح، ينضح عرقا مثلا أو يترشح من الإناء فيقول ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح، أما النضخ فهو بالقوة. فكأنها بينت أني كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا كثيرا فيطوف على نسائه، يطوف كناية عن الجماع، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، يعني كان الطيب كثيرا إلى حد أن الطيب كان يظهر ويترشح منه صلى الله عليه وسلم حتى بعد الغسل ولا يشكن أحد في الأمر. كيف يبقى الثياب بعد الغسل؟ الثياب قد تختلف، قد يكون غليظا، والماء إذا كان قليل الاستعمال أو إذا كان استعماله قليلا طبعا يبقى أثر الزيوت وأثر الأدهان والطيوب باقية، هذا شيء ليس بغريب. فكأنها ترد على هذا بأن بقاء أثر الطيب بعد إذا كان استعمل الطيب قبل الإحرام ثم لبس إحرامه ونوى الإحرام لبى فبقاء أثره لا يضر. وأكثر من هذا جاء في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرى وبيص طيبه في عرفة ثمانية، يعني يكون أو كنت أرى وبيص طيبه على كل حال في مفرقه صلى الله عليه وسلم بعد كذا من الأيام، تذكر هي لفظ الحديث. فعلى كل حال يجوز للإنسان، لا يكون عليه حراما هذا الشيء، لكن الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب، باب إذا جامع ثم عاد، فاستدلال لهذا الحكم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روت عائشة رضي الله عنها: فيطوف على نسائه، على نسائه، فعاد إذا جامع ثم عاد. لم تذكر فيه شيئا هل هو بينهما غسل أم بينهما وضوء، ولا يقال للإنسان أنه لا يجوز له أن يعود في ليلة الأولى إلى الثانية، يجوز أن يعود فيها ويجوز أن يعود على في غيرها. هل يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فقط؟ لأن صاحبة النوبة كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. من هذا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تجب عليه القسمة، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة عدة نسوة وكانت عنده 9 أو 11 كما جاءت في الروايات، فلا مانع عليه. وهل يكون مانعا على غيره من أهل أمته؟ الظاهر لا يكون مانعا، لكن العلماء قالوا الشرط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون أحد الرجال يكون قد استأذن من صاحبة النوبة، إذا كانت أذنت وطابت نفسها فيجوز له أن يذهب في غيرها، أما إذا أراد أن يعود فيها فإن معها ما معها. إذا كان يطلب مرة أخرى العود في الجماع فإن صاحبة النوبة يكفيها لقضاء حاجته، فهذا الشرط الذي اشترطه، والله أعلم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه؟ والله أعلم. ظاهر هذا الحديث: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا يدل على أن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم بين النساء واجبا عليه، لقول الله تعالى: ترجع من تشاء منهن وتؤوي إليك ممن تشاء. فقالوا إنه ما دام جاز له أن يترك بعضهن تركا كاملا ويبقي بعضهن فجاز له ألا يقسم. لا، يقال في فهم هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم له خيار: يا فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلة، فإذا أراد أن يرجع إحداهن لمثل هذه الأسباب فله صلى الله عليه وسلم ولا ضيق ولا حرج عليه، لكنه إذا آواهن فلا بد أن يعطيهن حقهن. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه أيضا القسم فيما جاء عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت وهبت يومها لعائشة لو لم يكن لها حق، فما معنى الهبة؟ أيضا فيه كلام للعلماء، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضله وكرمه وحسن خلقه كان يقسم بينهم إلى آخره، على كل حال مهما كان، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو طوافه على عدة نساء في في ليلة واحدة في نوبة واحدة الواحدة منهن ليس يكون عليه حرج ولا على أحد أمته حرج بشرط أن يكون كما قال العلماء وهذا الشرط مأخوذ من أدلة أنه يستأذن من صاحبة النوبة صاحبة النوبة فجامع إذا جامع ثم عاد لا مانع في هذا عاد فيها نفسها إما بغسل أو بغير غسل ما دام لم يتذكر الغسل فالإمام البخاري رحمه الله كأنها بإدخالها في باب الغسل أو كتاب الغسل يريد أن يثبت أنه بدون غسل فيجوز أن يعود فيها بدون غسل كذلك في غيرها بدون غسل لكن جاءت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بين الجماعين أو بين العودين فيكون لا أقل من أن يتوضأ الإنسان ثم الحكم الثاني ومن دار على نسائه في غسل واحد أيضا أخذ الإمام البخاري من هذا الحديث نفسه أنه لم تذكر الغسل فيما بينهن ثم أصرح من هذا يأتي أنه جاء في الروايات الأخرى أن إشارة إلى أنه لا يمكنه أن يغتسل في مدة قليلة ويعود في الجميع وهو الحديث الآتي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الإمام البخاري قال حدثنا محمد بن بشار البندار المذكور قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي قال أن قتادة قال حدثنا أنس قتادة ابن دعامة مدلس وكما قال بعض العلماء إذا دلس فقتادة يحتاج إلى دعامة قتادة ابن دعامة يحتاج إلى دعامة إذا دلس يعني أن يتابعه أحد أو يصرح بالتحديث فهنا لكنه هنا صرح بالتحديث قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة نسوة في الساعة الواحدة هل المقصود من الساعة الواحدة هي الساعة التي عند الفلكيين أو الذي اصطلح عليه أصحاب الهيئة بأنه بستين دقيقة الآن هي لا شك نحن نؤمن أن العرب كانت عندهم 12 ساعة ليلا و12 ساعة نهارا مثل ما عندك الآن 12 أو 12 ساعة النهار و 12 ساعة الليل هذه كانت موجودة عندهم أليس من الممكن أن تقول يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل وهن 11 فهذا الساعة هنا ممكن أن يكون الساعة بستين دقيقة لكن نظرا إلى الواقع أن هذا الوقت لا يتسع لإحدى عشرة نسوة أو تسع نسوة فلذلك قالوا إن الساعة المقصود منها وقت في وقت محدد وليس الليل بكامله قطعا هذا جزء من الليل ولما كان جزءا من الليل ويطوف على جميع نسائه فمعناه أنه لم يكن يغتسل بين الجماعين فدل على أن الغسل بين الجماعين ليس بواجب وإذا أراد الإنسان أن يعود بدون غسل فله ذلك قال الراوي قال قلت لأنس بن مالك أو كان يطيقه هذا له معنى كبير جدا لو ذهبت هل كان يطيقه في الساعة الواحدة يعني الوقت ضيق فكيف يطوف على 11 نسوة يعني مهما كان الوقت ضيق نصف ليل أو وفيه وقته في القيام وغيره ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام أيضا وكان خرج من العشاء مثلا إذا خرج من العشاء ثم بعد ذلك نام أو طاف على نسائه ثم لابد أن يقوم صلى الله عليه وسلم قيام الليل وكان يقوم طويلا أيضا فكله يعين لنا أنها كانت ربما إذا قدرنا ربما كان ساعتين أو ثلاث ساعات ساعتين أو ثلاث ساعات في قلة المدة أو كان يطيق ذلك أو معنى أنه هل كان يطيق أن يطوف على نسائه التسع أو إحدى عشر دفعة واحدة سردا واحدا وهذا لا يقدر عليه إلا الأصحاء الأقوياء من الرجال. والإنسان نفسه وهو معروف من طبيعة البشر مهما كان، فإن المواصلة تلوا بعد تلوا في هذه المسألة ليس بممكن لعامة الناس، لابد أن يستجمع القوة ولو بعد ساعة أو نصف ساعة ثم يعود مرة أخرى، لكن دفعة واحدة هذا من الأشياء البعيدة. وعلى هذا الاستبعاد سأل التابعي أنس بن مالك رضي الله عنه أو كان يثيقه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على هذا الفعل دفعة واحدة؟ قال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، أعطي قوة 30 كما جاء هنا بدون ذكر الرجال، وجاء في رواية أخرى 30 رجلا. إذا كان قوة 30 رجلا فطوفانه على 11 هذا أخف شيء عليه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بشيء على النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله وكرمه. وهذا يدل مما أعطى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال الفضل وكمال الخلق كمال القوة الصحية والبدنية أيضا. ولذلك كان أيضا من مظاهر هذه القوة صلى الله عليه وسلم أنه كان يواصل الصوم ولم يكن يثيقه غيره، يطعمني ربي ويسقيني، كذلك من مظاهر القوة. هناك بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سارع بعض السرعة بعض الأقوياء فسرعه النبي صلى الله عليه وسلم. من كمال قوته صلى الله عليه وسلم أنه لما كانوا يحفرون الخندق فعرضت لهم كدية أو كدية جبل أو عقبة كأداء صغيرة فما قدروا أن يكسروها ويفتقوها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بالفأس حتى برقت بارقة. قال لقد رأيت في ضوئها بصرى والشام أنها فتحت لي. فهذه كلها من كمال أو مظهر كمال قوته صلى الله عليه وسلم. والحاصل في هذا الحديث الذي ذكره المصنف لمناسبة الباب والكتاب أنه يجوز للإنسان أن يدور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة المؤمنين يدور على نسائه في ليلة واحدة. كذلك كان فيه قد يقال معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه خارقة للعادة، هذه القوة خارقة للعادة. عامة الناس قد يكون يعطي قوة رجل أو رجلين أو ثلاثة، أما قوة 30 الذي يقدره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا أيضا قال الإمام البخاري: وقال سعيد عن قتادة، هناك هشام ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي يقول عن قتادة قال حدثنا أنس، في رواية هشام عن أنس: وهن 11 نسوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد من هو سعيد ابن أبي عروبة؟ قال عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. فأيهما الصحيح؟ هل كانت للنبي صلى الله عليه وسلم 11 نسوة أم كانت له 9 نسوة؟ لا يدخل هذا في الإشكال، لأن إذا عددنا كما عد العلماء فكانت نسوته صلى الله عليه وسلم المنكوحات 9 نسوة اجتمعن في وقت واحد زيادة على جاريتين من جواري النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت 9 زائد 2 11، وهن أدخلهن في النسوة تغليبا، وهن جواري وسريات لكنه أدخلهن، فمرة روى 9 ومرة روى 11 نسوة، يعني كأنه علم بأي طريق على كل حال أنه كان يطوف على نسائه، وكلهن داخلات في النساء في هذا الباب، فلذلك لا خلاف بين الروايات. ولا تأتي الرواية في التعليل، إذا ذهبنا إلى التعليل فنقول على طريقة الترجيح فيكون هشام ابن عبد الله عن قتادة، وكذلك سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة، وسعيد ابن أبي عروبة كان فيه شيء من الاختلاط، فهل هذا الحديث قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ الحديث صحيح ثابت أنه قبل الاختلاط، فلذلك يتعين لنا الجمع بين الحديثين، حديث سعيد بن أبي عروبة وحديث هشام، فكل صادق فيما روى عن قتادة وقتادة فيما روى عن أنس، فيدل على اختلاف المجالس واختلاف أوقات السماء، وكل صحيح فيما روى. لما قال عن اختسوة نسوة أراد به الحرائر، ولما أراد 11 أدخل فيهن أي مع الحرائر من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السريتين فصارت 11 نسوة. نعم
شيخ، السرية ما لها حق في القسم؟
ليس لها حق في القسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه كان يعطيهن ويدور عليهن أيضا، فليس داخلا في القسم، لكن حكم دورانه وطوفانه لما عممت عائشة كان يطوف على نسائه، فيدخل في الاحتمال أنه على 9 كلهن أو على 11، ليس ببعيد على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ليس لهن قسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم من ماريا وهي ليست من زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهن وعلى كل حال ويعطيهن حقهن، وهو بعيد من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحصنهن صلى الله عليه وسلم، وهن حسان رزان. نعم
شيخ، هل يستأذن زوجته في الأمة كما يستأذنها في الزوجة الأخرى؟
الاستئذان في الحقيقة هل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نقول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر أن عليه الاستئذان، لكن غيره من أمته أداء لحق صاحبة الحق، الظاهر الذي يقال إنه في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجوز لأحدهم أن يستأذن صاحب النوة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب عليه الاستئذان إن شاء الله، وإن كانت تجب عليه القسمة، فكان يعطي كلهن حقهن ثم يذهب المبيت بليلة كاملة، ما هو واجب على كل ليلة بكاملها من أولها إلى آخرها، فخروج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأوقات من الليالي إلى أخرى هن ليس يدخل في عدم القسم. كان يقسم صلى الله عليه وسلم على تفضلا أو على وجوب، لكنه ليس يحرج عليه ألا يخرج إلى الأخرى بعدها. نعم. باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين، أبي حصين هو عثمان بن عاصم الكوفي التابعي، عن أبي عبد الرحمن عن علي، أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. هذا الحديث أيضا قد مر بنا أظن في قراءتنا للمنطقة، حديث واضح مشهور، كنت رجلا مذاء، مذاء صيغة المبالغة، فعال وفعيل ومفعال وفعول، هذه من صيغة المبالغة، كنت رجلا مذاء وكل فحل يمضي، فكان إن كثير المذي، والمذي يكون في الغالب في التفكر في النساء وكذلك في النظر في النساء ومداعبتهن والجلوس معهن، وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته، فقال ما دام هذا سببه هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم المذي، فاستحى أن يسأل كما جاء في الرواية الأخرى، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أمر، كأنه علل ما هو المانع، وهو كان من أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيته وملاصقا لجدار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بابه من المسجد من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المانع، فأراد أن يبين العذر لمكان ابنته، الصحابي أراد أن يبين العذر، وجاء في رواية أخرى صراحة هذا العذر من علي رضي الله عنه، قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. فسأل الرجل، من هو الرجل؟ المبهم يعرف بمجيئه في روايات أخرى، في رواية أخرى جاء من قول علي رضي الله عنه فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك، الوضوء أولا ثم غسل العضو فيما بعد، أم الغسل غسل أولا ثم الوضوء؟ قطعا الذي يقول أو الذي نقول فيه أنه مس الذكر بعد الوضوء يكون ناقضا للوضوء، فإذا يكون الغسل، والقياس يقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر غسله إذا كان فيه لبعض المذي الذي يكون قد علق به، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ غسله بغسل قبله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يضرب يده ثم يفيض الماء على سائر جسده، فألا هذا يكون غسل العضو أولا، وليس أن الوضوء أولا ثم غسل العضو ثانيا. وهذا دليل على أن الواو لا يأتي للترتيب، إنما الواو لمجرد الجمع، جمع الأمرين، وليس يلزم.